ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد نتابع الكلام على صفات الخروج وقد وصلنا في الدرس الماضي أن تكلمنا على صفة الهمز. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمطرة والضد قل أي أنه سوف يشرح ضد الصفات المذكورة الخمسة، فقد عد في البيت الأول خمس صفات: صفاتها جهر ورخو مستقل منفتح مغمطة. الصفات هنا خمسة وسوف يشرح ضدها وقلنا أنه شرح الضد ولم يشرح الصفات المذكورة في الأبيات، لأن الصفات التي سوف يشرحها قليلة الأحرف أما الخمس صفات المذكورة في البيت الأول فإن حروفها كثيرة لذلك لم يشرحها في الأبيات ولكن شرح قليل الأحرف. فالصفات التي هي ضد الخمس صفات هذه قليلة الأحرف، فقال مهموسها. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن الهمز تفصيلا، قلنا اختصارا أن الهمز لغة الخفاء، شيء خفي لا يظهر بوضوح لكنه خفي. الهمز شيء خفي فهو لغة الخفاء. وقال العلماء عن الهمز هذا أنه جريان النبت عند النطق بالحرف لضعف الحرف ولضعف الاعتماد على الحيز المكاني للحرف. وقد شرحت ذلك تفصيلا في الدرس الماضي أن حروف الهمس حروف ضعيفة لأن المخرج لا يعتمد عليه بقوة، بل إنه يخرج مع الحرف النفس فيضعف الاعتماد على المخرج. الهمس اصطلاح جريان النفس عند النطق بالحرف. قلنا ان حروف الهمس هي المذكورة في البيت الثاني مهموسها، فحتى هو شخص سكت 10 حروف هي حروف الهمس، هي التي تهمل، اي هي التي يجري معها النفس عند النطق بها، فيضعف الاعتماد على مخرجها. قلت في الدرس الماضي ان هناك لكل حرف حي المكان يخرج منه الحرف، فاذا كان الحرف المنطوق حرفا من حروف الهمس فانك لا تعتمد على المخرج بقوه، لكنك تخرج النفس من بين الاحتكاك فيضعف الاعتماد على المخرج، لان النفس يجري من حيز الحرف المكاني. هذا هو معنى الهمس، او هذا هو الهمس في اصطلاح العلماء. الهمس كما قلت 10 حروف: الفاء، الحاء، التاء، الهاء، كما هي مبينة على اللوح. فحتى هو الفاء والحاء والتاء والهاء والشين والخاء والصاء والسين والكاف والتاء. قلت بأن هذه الأحرف هي التي يجري معها النفس لأنها حروف توصف بالهمس، توصف بالهمس. بل إنني قلت في الدرس الماضي أيضا أن الهمس هذا يظهر إذا كان الحرف ساكن، إذا كان الحرف ساكن. ولكن أخي الحبيب يظهر لأن الحرف ساكن، ولم أذكر حاله حين التحريك. حين التحريك لا أقول يظهر الهمس فقط، ولكن يتبين لك جليا جريان هذا الهواء أو جريان هذا النفس. فإن كان الحرف متحرك يكون النفس في الجريان أوضح لك. إذا كان الحرف متحركا فإن النفس يظهر لك أيها الناطق للحرف، يظهر جليا أكثر مما يظهر في الساكن، لكن المستمع يظهر له الهمس إذا وقفت وسكنت الحرف، إذا وقفت وسكنت الحرف. وهذا قول واضح أن الحرف إذا كان متحركا يخرج منك النفس ويظهر لك أيها الناطق، أما المستمع فيتجلى له الهمس ويظهر. إذا كان الحرف ساكن يظهر المستمع، أما إذا كان الحرف متحركا فيتبين للناطق جريان النفس كا 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 كا. تجد أنت أيها الناطق النفس يجري منك وتلاحظه حتى وإن كان المستمع لا يسمع الهمس جليا في المتحرك. لماذا؟ لأن الحرف له صوت، الحرف المتحرك له صوت، إذن همسه فيه واضح للمستمع. أما أنت يظهر لك أيها الناطق الهمس إذا كان الحرف أيضا متحركا، يظهر لك أنت أيها الناطق، لأن النفس يخرج منك أنت لا يخرج من المستمع. النفس يخرج من الناطق لا يخرج من المستمع، تبين هذا جليا. فإن الهمس يتبين للناطق إذا كان الحرف متحرك، أما يتبين للمستمع إذا كان الحرف ساكنا. إذا كان الحرف ساكنا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون يكذبون. الكفى دي مهموس، تبينت لك أيها المستمع لأنها ساكنة، تبين لك خروج النفس ولواء هذا لأن الكاف ساكنة. أما كان وكان 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 يجد الناطق شعورا بخروج النفس أكثر من المستمع، أكثر من المستمع. قلت وقد تتفاوت أحرف الهمس بين القوة والضعف، فإن الصاد جامعة لصفات قوة مع أنها مهموسة، والهمس صفة ضعف، إلا أن الصاد لها صفات قوة كالابتعلاء وكالإطباء وكالصفير. فالصاد أقوى من السين مع أن الحرفين فيهما صفير، والصفير صفة قوة، إلا أن الصاد تميزت عن السين بالاستعلاء والإطباء، بالاستعلاء والإطباء. بل قلت بأن أضعف أحرف الهمس إنما هو حرف الهاء، حرف الهاء، لأنه فيه خفاء، والخفاء والخفاء صفة زائدة على عن الصفات التي نتكلم عنها. فالخفاء صفة للهاء وأحرف المد، وسوف نتكلم عنه بإذن الله تعالى لاحقا بعدما ننتهي من دراسة هذه الصفات. وقلت أن الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر شارحا الهمس، لذلك قدمته في شرحي. أما ضده هو الجهر، وقلت المقام في الدرس الماضي لم يتسع لأن نذكر صفة الجهر التي هي عكس أو ضد صفة الهمس. وإن كان الهمس لغة هو الخفاء، هو الخفاء، فإن الجهر ضده لغة الإعلان. رجل صوته جهوري، أي صوته عالٍ، أي صوته عالٍ، فالجهر هو المشروع بيننا أو معنا أو المذكور معنا الآن لغة هو الإعلان، هو الإعلان. قال العلماء اصطلاحا عن الجهر، قالوا أنه انحباس النفس عند النطق بالحرف. إذا كان الهمس جريان نفس فإن الجهر انحباس نفس، فالجهر في الاصطلاح انحباس النفس عند النطق بالحرف. لماذا؟ لقوة الاعتماد على المخرج عند النطق بالحرف، لذلك كان منحبسا النفس، فإن الحيز المجاني للحرف هكذا إذا نطقت بحرف من حروف الجهر اعتمدت على الحيز المكاني بقوة، عندما تعتمد بقوة ينحبس النفس فلا يخرج، لذا يكون الحرف مجهورا، يكون الحرف مجهورا، وذلك لاعتماد الحيز المكاني للحرف، لاعتماد بقوة على الحيز المكان للحرف يعطي جهرا أي انحباس نفس. للحرف. هذا هو الجر تعريف لغة الإعلام، واصطلاحا انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. حروف الجهر هي المتبقية من الحروف الأبجدية بعد حروف الهمز، وسوف نسير على هذا. كيف؟ إذا شرح الناظر الهمز وهو ضد الجهر، وحروف الهم 10 أحرف كما ذكر، فإن الحروف المتبقية من الحروف الأبجدية تكون للجهر. فإذا شرح ضد الرخاوة فيكون الحروف المتبقية مثلا للرخاوة، وإذا شرح ضد الاتفال فإن الحروف المتبقية للاتفال، وإذا شرح الانفتاح فإن الحروف المتبقية للانفتاح، وإذا شرح ضد الإضمار فإن الحروف المتبقية للإضمار. علمت هذا؟ أقوله مرة أخرى. هو ذكر 5 صفات في البيت الأول، لكنه ما ذكر شرحها ولا حروفها. أما في البيت الثاني بدأ في ضد 5 صفات، فذكر أن ضد الجار الهمز، وذكر حروفه في شرحه، ذكر حروفه، فيكون الجار له الحروف المتبقية بعد حروف الهمز. وسوف يشرح لنا بعد الهمز الشدة، فتكون الحروف المتبقية بعد أحرف الشدة هذه تكون للرخاوة. انتهى الأمر هذا؟ طيب، معي حروف الهمز 10 من إجمال الحروف الأبجدية المكونة من كم؟ من 29 حرف. من 29 حرف لدخول الألف الساكنة تكون الحروف معنا كما بينا من قبل 29 حرف. الحروف المتبقية بعد الهمز 10 أحرف، الحروف المتبقية بعدها 19 حرف، لكنه لم يذكرها هنا. ألم أقل لك أنه لم يذكر كثير الأحرف ولكنه ذكر قليلها؟ ذكر الهمز، لأن للهمز 10 أحرف فقط، ولم يشرح الجهر ولم يذكر حروف، لأنك بالذكاء تفهم أن بعد حروف الهمز يكون ما تبقى مجهورا، إلا أن بعض الكتب نظم للجهر فقال للجهر 19 حرفا في قولهم عظما وزن قارئ، عظما وزن قارئ، عظما وزن قارئ، عظما وزن عظما وزن قارئ ذي غض غض غين وضاء غض جد طلب عظم وزن قارئ ذي غض. جد طلب، اذا عددت هذه الاحرف وجدت 19 حرفا، 19 حرفا كلها حروف جر، كلها حروف جر، لا تجد حرفا منها من العشر احرف التي هي للهام، لا، لكن ما تبقى من حروف الهم هي التي اعطيتكها الان. عظم وزن قارئ في غض جد طلب، والكلام له معنى، جد طلب والكلام له معنى. فان كان صاحب الجزرية الإمام ابن الجزري رحمه الله صاحب المقدمة ذكر أن حروف الهمز الذي هو الخفاء ماموتها تحته شخص سكت ترشد إلى الهمز، والخفاء تحته شخص سكت ليخفض الصوت، فإن القائل بكلام الجار عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب فإن كلامه يدل على القوة، لأن عظمة وزن القارئ ترشد إلى الحث وإلى الترغيب. في القرآن الكريم عظم وزن قارئ أي ارتفع وعلى، عظم أي على، وزن قارئ عظم على، وتقل هذا يرشد للقوة والظهور للدلالة على الجهر وقوته، فإن صفة الجهر صفة قوية إذا اتصف بها حرف زادته قوة. الجهر صفة قوية كما قلت في الأسبوع الماضي أن الهم صفة ضعف، فإنه أيضا الجهر صفة قوة، فإن كان الهم صفة ضعف فإن الجهر صفة قوة. الكلام عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب يرشد إلى القوة والعلاء والترغيب والثقل. عظم أي ارتفع، كأنه ارتفع بالجهر، ارتفع بالجهر. عظم أي ظهر وثقل. وزن قارئ، نعم قارئ القرآن وزنه ثقيل، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما استشهد في اليمن كثير من القراء انتبه للأمر واقترح على الخليفة أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن لعظم ما لقي المسلمون من القتل للقراء، فإن قارئ القراء ذا وزن ثقيل. عظم وزن قارئ ذي غض للبصر، نعم، فإن قارئ القرآن يغض البصر، نعم، هكذا سمته وهكذا صفته. عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب، يجد في طلب العلم، يجد عنده رغبة وعنده شجاعة وعنده قوة في ماذا؟ في طلب العلم. جد طلب من هذه الأحرف 19، عا العين، ضو الضاء، ع ضو ماء الميم، ع ضو ماء واو الواو، وز الدال، وزن النون، عظم وزن قاف القاف، قاف الألف قاري، الراء قارئ، الهمزة قارئ، الهمزة عظم وزن قارئ، ذي الذال، الذال ذي الياء، ذي غا الغي، غضا الضاء، غا ضاء الضاء، ذي غضا، جد الجيم، د ج د الجيم والد، طا الطاء، طا لا اللا، طلب الباء، عظم وزن قارئ في غض جد طلب. هذه أحرف الجر. وكما قلت في الأسبوع الماضي عن الهمز، فإن أحرف الجر 19 تتفاوت في القوة، فبعضها أقوى من الآخر. كما قلت عن الهمز، قد يتفاوت أو تتفاوت الأحرف للهمز، فبعضها أضعف من الآخر. وقلت أن أضعفها الهاء، وأن السين أضعف من الصاد، وهكذا. فإن أحرف الجر تتفاوت في القوة، فبعضها أقوى من أخيه، فإن الطاء أقواها، أقوى حروف الجر الطاء، لأن الطاء تجمع لصفات القوة، فإن الطاء مجهور والجهر قوة، وإن الطاء شديدة والشدة قوة، وإن الطاء مستعلية مرتفعة والاستعلاء قوة، والطاء مطبق ينطبق الفم عند النطق بها والإطباق قوة، والطاء مقلقلة والقلقلة قوة واهتداء. لذلك فإن الطاء أقوى حروف الجر. ولا أمتنع أن أقول أن الطاء ليست أقوى حروف الجر فقط، ولكنها أقوى حروف الهجاء، أقوى حرف في حروف الهجاء الطاء. لماذا؟ لأنه يجمع لصفات القوة كلها، أو صفاته كلها صفات قوة، صفات الطاء كلها صفات قوة. ليس للطاء صفة ضعيفة، وكما قلت الآن الصفات التي لها ضد الخمسة للطاء صفة قوة، فإن الجر صفة قوة والطاء منها، والشدة صفة قوة والطاء منها، والاستعلاء صفة قوة والطاء منها، والإطباق صفة قوة والطاء منها، والإصمات صفة قوة والطاء منها، والقلقلة من الصفات التي ليست لها ضد صفة قوة والطاء منها، وهكذا. الطاء إذا ميزتها بالدال يتميز لك الأمر، فإن الدال منفتحة وليست مطبقة، الدال مع أن الدال مجهور والجهر صفة قوة وشديد وشدة صفة قوة، إلا أنها مستفلة والاستثال صفة ضعف، وأنها منفتحة والانفتاح صفة ضعف، وهكذا. مع أنها مقلقلة الدال، إلا أنها ما جمعت الصفات التي جمعتها الطاء. فحروف الجهر كما بينت الآن تتفاوتوا في القوة والضعف، معي الطاء أقواها، وبعدها تأتي الدال، وهكذا كما بينت. الهمس والجهر، صفتان متضادتان. وأنا أني الكلام الآن إجمالا للصفتين، لأنني الآن ذكرت من العشر صفات التي لها ضد صفتان متضادتان، كل واحدة لها أحرف غير الصفة الأخرى، وكل واحدة لها تعريف عكس الصفة الأخرى. فإن كان الهمس خفاء فإن الجهر إعلان. أنا الآن أجمل الصفتين، وانتبه هذا تلخيص مفيد، إن كان الهمس خفاء فإن الجهر إعلان، وإن كان الهمس جريان نفس لضعف الاعتماد على المخرج، أعيد مرة أخرى، وإن كان الهمس جريان نفس لضعف الاعتماد على المخرج فإن الجهر انحباس نفس لقوة الاعتماد على المخرج. ألم أقل لك صفتان متضادتان؟ إن كان الهمس، وأكرر، إن كان الهمس جريان نفس لضعف الاعتماد على المخرج لمرور الهواء والنفس فإن الجهر انحباس نفس لقوة الاعتماد على المخرج. وقلت لك في الأسبوع الماضي إن أردت أن تمثل للجهر مع الهمس معا فقل أق أق أق، تجد عند القاف النفس قد انحرف. لماذا؟ لقوة الاعتماد على المخرج أق أق، وهذا الأخير ليس بنفس بل اهتزاز بالحرف، لأن من صفات القاف القلقلة. أق أق، تجد حي المكان لمخرج القاف وهو أقصى اللسان مع أعلى الحنك يحدث فيه احتكاكا قويا. أق أق، أما الكاف فلا يحدث هذا الاحتكاك القوي لأن الكاف مهموس أك 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 غير أق أق، هذا اعتماد قوي لأن الحرف مجهور محبوس النفس. أما الكاف حرف ضعيف. لماذا؟ لأنه مهموس يجري النفس معه، لأن الحيز المكاني للكاف لا يلتصق ويحتك بقوة لأن النفس سوف يجري أك 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 أك، ليس هناك اعتماد قوي، لذلك الكاف مهموس والقاف مجهور، وهكذا صف على باقي الأحرف. قلت أن الجهر ضد الهمس، فإن كان الهمس خفاء فإن الجهر لا، وإن كان الهمس جريان نفس لضعف الاعتماد على المخرج فإن الجهر انحباس نفس لقوة الاعتماد على المخرج، وإن كان أحرف الهمس تتفاوت في الضعف فإن حروف الجر تتفاوت في القوة. إن كان أعيد وأكرر، إن كان حروف الهمس تتفاوت في الضعف فبعضها أضعف من الآخر وأضعفها الهاء، فإن صفة الجر حروفها أقوى بعضها من بعض، بعضها أقوى من بعض، وأقواها على الإطلاق الطاء، لأنها جامعة لصفات القوة. وإن كانت حروف الهمزة عشرة فإن الجر حروفه المتبقية 19 باقي الحروف الأبجدية. ولاحظت أن الهمزة يظهر للمستمع عند سكون الحرف، وللناطق عند تحريك الحرف، والجهر أيضا يظهر لك عند تحريك الحرف، عند تحريك الحرف. أخي الحبيب، سوف ينتقل الكلام عن الصفة الثالثة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: شديدها لفظ أجد قطن بكت، شديدها لفظ أجد قطن بكت، شديدها لفظ أجد قطن بكت، على اللوح مبينا بالأبيات هذا الكلام. شديدها أي شديد الحروف لفظ أجد قطن بكت الشدة. نعم، انتهينا من الهمز والجر. نعم، ننتقل الى الشدة. نعم، لا بد وان الشدة هي ضد الصفة الثانية في البيت الاول، لا بد، لاننا شرحنا ضد الصفة الاولى، شرحناها بضدها. وان قل شديد ندخل على صفة جديدة لا بد أنها ضد الصفة الثانية في البيت الأول، ولكن المقام قد انتهى، وأرى الساعة مرت وأسرعت، والشدة الكلام فيها أراه كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في لقاء قريب في الأسبوع القادم حتى نعرف ما هي الشدة وما معناها وما تعريفها وما حروفها وما ضدها. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.